بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأعياد ونحن وأنتم جميع المسلمين بخير وصحة وعافية. أسأل الله جل وعلا أن يرفع الوباء عنا وعنكم وعن البشرية جمعاء يا رب العالمين. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا. الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا. المصنف رحمة الله عليه هنا أحسن حينما يعني قيد هذا الباب بقوله تفاخرا وتكاثرا، لأن مسألة البناء فوق الحاجة مسألة خلافية بين العلماء، وفيها ثلاثة أقوال. ولذلك من المهم لطالب العلم أن لا يستعجل في الحكم من خلال حديث واحد، وإنما يجمع الأحاديث كلها في الباب الواحد. وهذه طريقة أهل العلم، لأن هناك من طلبة العلم من إذا قرأ حديثا فيه ترهيب من فعل معين طار به واعتقد بأن الحكم في هذا الحديث فقط. ولذلك مثلا مسألة البناء فوق الحاجة مسألة خلافية بين العلماء، والخلاف فيها طويل في القديم والحديث. ففيها ثلاثة أقوال: قول بالتحريم، ذهبوا إلى أن البناء فوق الحاجة محرم مطلقا، واستدلوا بهذه الأحاديث التي سنذكرها بعد قليل، وقالوا بأن على ظاهرها. وأيضا في قول الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين الآية. قالوا فإن هذا من يعني فعل الجبابرة، فعل المتكبرين، وشيء من هذا القبيل. القول الثاني قالوا بالإباحة مطلقا، وحملوا هذه الأحاديث على أنها كانت في أول الأمر، ثم أن فهم الصحابة رضي الله عنهم على خلاف ظاهر الأحاديث المرحبة، وهم أدرى الناس بمراد النبي عليه الصلاة والسلام وبأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذهبوا إلى الإباحة المطلقة، قالوا لا بأس بهذا، لأن البيوت من جملة العادات، بناء البيوت من جملة العادات، ولا تدخل في العبادات، ولا تدخل في العبادات. واستدلوا بفعل كثير من الصحابة: سعد بن أبي وقاص عنده قصر، أنس بن مالك، كثير من الصحابة كانت لهم قصور. قالوا فهموا من هذا الحديث بأن هذه الحديث كانت في أول الأمر، وأن المقصود غير هذا، لذلك ذهبوا إلى الإباحة. في قول ثالث توسط فيه أهل العلم، وهو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، وهو أعدل الأقوال. ذهبوا إلى أن التوسع الزائد مكروه كراهة تنزيهية. هذا قول يعني عليه جمع من أهل العلم في المذاهب الفقهية أيضا المعروفة المعلومة. ولذلك قالوا بأن إذا كان توسع قدر زائد، إذا كان التوسع بقدر زائد عن الحاجة، فهذا مكروه كراهة تنزيهية، وهذا أعدل الأقوال. ولذلك القول الصواب بأن الإنسان إذا توسع توسعا زائدا عن القدر الذي يحتاج إليه فيكره كراهة تنزيهية. يعني مثل رجل عنده مثلا نقول 5 أولاد، فيبني بيت من 20 غرفة، يكره، ما الداعي ل20 غرفة مثلا شخص هو وزوجته وطفلين، يبني مثلا بيت يسع لقبيلة، ها؟ هذا أيضا مما نبه عليه العلماء، هو الذي يحملون عليه الأحاديث. لكن إذا كان التوسع هذا بقدر بالزيادة عن القدر اللي يحتاج إليه بنية، لاحظ، بنية المفاخرة والمكاثرة والرياء والتكبر، لا، هذا محرم من هذا الباب، محرم، لا لكونه بناء واسع وإنما لكونه أراد ذلك، أراد المفاخرة والمكاثرة والتكبر على الناس والشيء من هذه الأخلاق السيئة، نعم يقال بأنه يحرم من هذا، من هذا الباب. يعني التحريم جاء من هذا الباب، وإلا الأصل التوسع أحيانا قد يجب، قد يرغب فيه. يعني مثل أحوال مثلا شخص عنده أسرة كبيرة، له أن يتوسع، أيضا له أن يرفع البناء بما يستطيع أن يعيش في هذا المنزل بسعادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن الشؤم في ثلاث، وذكر منها المنزل يعني الضيق، لأن المنزل الضيق قد يجلب الشؤم والعياذ بالله. كذلك السعادة في ثلاثة، المنزل الواسع، الزوجة الصالحة، هذا من أسباب السعادة. أحيانا قد يكون التوسع من باب توفير السكن للناس، مثل الأبراج. يعني الآن مثلا أحيانا في مناطق يحتاج الناس فيها إلى سكن، فتبنى أبراج عالية فيها شقق، لا أحد يقول بالتحريم. أحيانا يحتاج الناس إلى مساحات لأجل السكن، هذا كله مما ينبغي التنبه. ولذلك أنا أحببت أني أبدأ قبل ما أشرح الأحاديث بهذه المقدمة تنبيها لطالب العلم على أنه لا يختطف الأحاديث اختطاف من سياقها ويحاول أنه يطير فيها ويزعم بأنه خلاص هذا الحكم محرم، لا، إنما طالب العلم طريقته التؤدة وأسلوبه الجمع، يجمع الحديث كله في الباب الواحد ويخرج بنتيجة. ولذلك نجد مشايخنا وعلماءنا في العصر الحاضر ما أحد منهم يذهب إلى أن والله التوسع في البنيان حرام، لأنه فهموا الأحاديث بمجموعها. والأحاديث الواردة في هذا الباب على ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة، وهي الأحاديث القليلة تقريبا التي جاءت هنا التي ذكرها الحافظ المنذري رحمة الله عليه، وأحاديث حسنة أصلا هي ضعيفة لكن يعني بطرقها ارتقت إلى درجة حسن، وأحاديث موضوعة وهي كثيرة للأسف، حديث موضوعة في هذا الباب. إن شاء الله سنقرأ بإذن الله تعالى ونعلق على الأحاديث الواردة في هذا الباب. قال: الترهيب من البناء فوق الحاجة تفاخرا وتكاثرا. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. تذكرون هذا الحديث؟ مر معنا سابقا وتحفظونه أكيد، طلبة العلم وطالبات العلم يحفظون هذا الحديث. هذا الحديث يطلق عليه العلماء كما أطلق عليه القرطبي وغيره أم السنة، مثل الفاتحة أم القرآن، هذا الحديث يقولون أم السنة. لماذا؟ لأن هذا الحديث اشتمل على الدين كله. اختصار للوقت، تقرؤون الحديث، أريد الشاهد. الشاهد في آخر الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل، لأن الرجل الذي جاء هو جبريل، قال له، سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علامات الساعة. فذكر له عليه الصلاة والسلام، قال: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. طبعا الحديث قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. هذا طبعا في حديث أبي هريرة، قال له: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حديث أبي هريرة الذي بعده ماذا قال له؟ قال: وسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصمة البكمة ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطه. طبعا الحديثين يعني تمرون عليهم، لا، لكنني أخذت أنا الشاهد من الحديثين بارك الله فيكم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من أشراط الساعة التطاول في البنيان، أن يتطاول من كان فقيرا معدما عاريا حافيا، أن يتطاول في البنيان، هذا هو الشاهد. تحت هذا مسائل: أولا، بالنسبة لأشراط الساعة على نوعين، اللي هي علامات الساعة، علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الصغرى هي كثيرة جدا، وما زالت تظهر وتخرج. علامات الساعة الكبرى هي العشر التي جاءت في الأحاديث، وهذه العلامات الكبرى إذا بدأت تتابعت سريعا. أما العلامات الصغرى فيتأتي بتباعد. فبعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى، بعثت أنا والساعة كهاتين كما قال عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث لم يرد تحريم التطاول في البنيان، فالقول الراجح من أقوال أهل العلم، وإنما أراد الإخبار، أراد الإخبار. وليس كل خبر يكون بمعنى النهي، ليس كل خبر يكون بمعنى النهي، ولذلك هو أخبر أن من علامات الساعة التطاول في البنيان. فإذا حصل أن هناك أناس يتطاولون في البنيان فهذا علامة على قرب الساعة، علامة على قرب الساعة. الأمر الثاني أن التطاول في البنيان إنما هو جاء في ذكر صنف من الناس، وهم أن ترى الحفاة جمع حافي وهو غير المنتعل الذي لا يجد نعال، العراة جمع عاري وهو الذي لا يجد يعني ما يلبسه، وليس بالضرورة أن تكون عورته مكشوفة، لأنه هذا من أساليب العرب، يقال فلان عاري يعني ليس عليه ثياب وإن كان يستر عورته، فيعني قد لا يجد إلا الإزار مثلا، هذا يسمى عاري، عرى بدنه. أن ترى الحفاة العراة، العالة جمع عائل وهو الفقير، فقير وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يعني فقر. رعاء الشاء، رعاة البهم والغنم كما جاء مصرحا في الحديث الآخر، يتطاولون في البنيان. فقال بأن هذا من علامات الساعة، من علامات الساعة. لكن أرجع وأقول إذا كان المهيج والدافع لهذا التطاول ولهذا التوسع الفخر والرياء دخل الشخص بالتحريم بهذا الخلق وبهذه النية، وليس بقصد يعني ليس التوسع في البنيان والتطاول بذاته محرم، فافهموا هذا الأمر بارك الله فيكم. وهذا سبحان الله حصل، يعني هذا حصل، يعني التطاول في البنيان حصل، فالناس كانوا فقراء، كانوا رعاة إبل ورعاة غنم، ومنهم من يمشي حافيا، ثم سبحان الله فتح الله عز وجل عليه الدنيا، فتح الله عز وجل عليهم الدنيا. أذكر يعني موقف، كنت خرجت من مسجدي في السنوات طبعا قديمة، وكان معي أحد الفضلاء وكان والده من رعاة الغنم، فالحمد لله بنوا بيوت وكذا، بيوت عادية يعني ممكن يقال بيوت شعبية، لكن يقول هو يحدثني يقول لما خرج والدي، طبعا قرأنا الحديث هذا بعد صلاة العصر كنا نقرأ في المسجد، فقال بأن والدي مع جاره يقول وقف قليل فقال والله أظن بيتي أطول من بيتك، يقول فتذكرت هذا الحديث، يقول أطول، ما قال أوسع وما قال مثلا أجمل وما قال مثلا لونه كذا، قال لا كأن بيتي أطول من بينك، يتطاولون في البنيان. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج يوما ونحن معه فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه؟ قبة بناء مرتفع له شكل هندسي معين مرتفع، وفي الغالب أن القبة ترى من بعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، وخرج معه أصحاب، وهذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا كالظل للنبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا خرج وذهب في أزقة المدينة وفي أطراف المدينة. فقال ما هذه؟ قال أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا ووجد في نفسه على هذا الرجل وحملها في نفسه. حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليه في الناس فأعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، يعني سلم على النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه، فيحتمل بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه لكن بإعراض، أعطاه جانبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خلقه ومن سجيته وأنه كان يقابل المسلم بالابتسامة وبالرد عليه الصلاة والسلام. لكن في مواقف إذا كره فعلا من إنسان كان يرى ترى الكراهة في وجهه وفي إعراضه عليه الصلاة والسلام، فيفهم الصحابي، مثل قصة كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا، يقول إنه كان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام هل يتبسم أم لا في الفترة التي جاء الأمر بهجرهم 50 يوما. طبعا الرجل هذا قال فشكى ذلك إلى أصحابه، هذا الرجل يعني بالمجزوم بأنه أصبح في حالة حرج ويخشى أن يكون قد فعل فعلا عظيما، فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يعني يقول يعني ما هو السبب؟ قالوا خرج فرأى قبتك، فرجع الرجل إلى قبتي فهدمها حتى سواها في الأرض، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فلم يرها، ما رأى القبة. قال ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها، فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا، يعني إلا ما لا بد منه، هذا الذي ذكرته في أول الدرس، إلا ما لا بد منه. ورواه أبو داود اللفظ له وابن ماجه أخصر منه ولفظه، قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبة على باب رجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قالوا قبة بناها فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه يوم القيامة. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها يعني بعدما كانت مرتفعة وضعها في الأرض هدمها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد فلم يره فسأل عنها فأخبر أنه وضعها لما بلغه فقال يرحمه الله يرحمه الله. ورواه الطبراني بإسناد جيد مختصرا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر ببنية قبة لرجل من الأنصار فقال ما هذه؟ قالوا قبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بناء، وأشار بيده على رأسه، أكثر من هذا فهو بال على صاحبه يوم القيامة. قال المنذري قوله إلا ما لا، أي إلا ما لا بد للإنسان منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك. وهذا الحديث أخذ منه العلماء على أن قبة الرجل لم تكن محرمة، ولو كانت محرمة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بهدمها، كما أرسل علي بن أبي طالب قال ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته وسويته في الأرض، ولا صورة إلا طمسته. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بعدما استقر في المدينة أن يغير المنكر بيده، كان يغير بيده أو يأمر أصحابه بتغيير المنكر بأيديه، لأنه هو يتصرف على الأمة بمنصب الإمام العظمى ومنصب النبوة ومنصب الفتية ومنصب القضاء عليه الصلاة والسلام. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كرهها لهذا الرجل، أنه ما ينبغي للناس أن يتوسع قبة، يقول يعني لأي غرض؟ قد مر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص وبيده مسحة فأس أو مسحة، فقال ما هذا؟ قال نوسع في البيت، قال أظن أن الأمر أقرب من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يدعو أصحابه إلى أن يتواضعوا في كل شيء حتى في بنيانهم، وأن يصرفوا هذا فيما هو من الضروريات أو الحاجيات، من الضروريات أو الحاجيات. قال وعن حارثة ابن مضرب قال أتينا خبابا نعود، خباب هذا خباب ابن الأرت الصحابي الجليل من المهاجرين الأولين ومن لهم قدم صدق في الإسلام، وقد اكتوى 7 كيات. فقال لقد تطاول مرضي، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت، وقال يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب، أو قال في البناء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث يفيدنا مسألة، أن الإنسان يؤجر في كل شيء إلا في البناء. طيب البناء على نوعين، بناء ضرورة وحاجة، وبناء توسع وأمور كمالية، أمور كمالية. أما ما كان ضرورة وحاجة حتى يكن الإنسان ويحفظه وأهله وذريته من الحر والبرد وأن يسترهم، لا شك بأن يؤجر على هذا، لأن هذا من جملة النفق، أن تبني بيت لتكن وتحفظ نفسك وزوجتك وأولادك وذريتك وأن تسترهم، هذا لا شك بأنه من جملة النفق. لكن الزيادة في هذا لا يؤجر عليها الإنسان، فإذا زاد عن قدر الحاجة فإنه لا يؤجر على ذلك. هذا هو مفهوم حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه. وعن الحسن قال: لما بنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد قال: ابنوه عريشا كعريش موسى. قيل للحسن: وما عريش موسى؟ قال: إذا رفع يده بلغ العريش، يعني السقف، يعني السقف. طبعا الحديث هذا الأصل أنه مرسل، كما قال الحافظ رواه ابن أبي الدنيا مرسلا وفيه نظر، والشيخ ناصر رحمة الله عليه قال وقد جاء موصولا. والمقصود بأن الحديث هذا حديث حسن لغيره، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى بناء المسجد بشكل متواضع وأنه لا يرفع. لكن أرجع وأقول بأنه ما دام أنه كانت هناك حاجة فيجوز، والدليل على ذلك توسعة الصحابة للمسجد النبوي والسعوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، وهكذا تتابع الناس. ولا أعرف أحد من العلماء أنه قال لا يجوز توسيع المساجد، ولا مثلا رفع بنيانها مثلا، ولا الاهتمام بها، فيتنبه لهذا. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن البناء ما دام أنه يكون يؤدي الغرض فيكتفى بهذا، كان يؤدي الغرض فيكتفى بهذا. إذن خلاصة المسألة في هذا الباب أن الأصل في البنيان الحل والجواز والإباحة. يقول الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والأمر الثاني أن مسألة رفع البنيان والتطاول مسألة خلافية بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى التحريم مطلقا، ومنهم من ذهب إلى الإباحة مطلقا، ومنهم من ذهب إلى الكراهة التنزيهية. وفصلت في القول في هذا قبل قليل، وبينت بأن الأصل الحل والجواز والإباحة، والتحريم يكون من باب آخر إذا كان مفاخرة ومكاثرة ورياء وعجب وغرور وتكبر على الناس، لا شك أنه بهذا يكون محرم. الأمر الثاني أن الإنسان يؤجر على كل شيء إلا ما كان فيه التوسع في البناء، أما إذا كان البناء لأجل الحاجة والضرورة فهذا يؤجر عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حتى ما تجعلوا في امرأتك صدقة. فكيف بستر عورة الأهل وأيضا حفظهم من الحر ومن البرد؟ لا شك بأنه يؤجر عليه الإنسان. قال رحمة الله عليه: الترهيب من منع الأجير أجره والأمر بتعجيل إعطائه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا الباب باب عظيم، وأورد فيه المصنف رحمة الله عليه هذه الأحاديث، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. ما صح هو ما بين أيدينا. الأجير من هو؟ هو من يعمل لك عملا بمقابل، يعمل لك عمل بمقابل. والأجر أنواع: الأجير الخاص والأجير العام، وهذا موجود في كتب الفروع، ومن حضر دروس الفقه يتذكر هذا الشيء. بالنسبة للأجير يستحق الأجرة في مقابل العمل، والأجرة أنواع كما ذكرت: الأجير الخاص، الأجير العام. الموظف أجير، الموظف الآن الذي حبس نفسه في 7 ساعات أو 8 ساعات حسب قوانين كل دولة هو أجير، ولذلك الراتب الذي يأخذه هو يسمى راتب، هو في الواقع مقابل هذا العمل، سواء عمل بدني أو ذهني أو كتابي أو شيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بأن يعطوا الأجير أجر قبل أن يجف عرق، وقوله قبل أن يجف عرقه غير مقصود، وإنما أراد الاستعجال عليه الصلاة والسلام، مثل قوله عليه الصلاة والسلام للصحابة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. أراد الاستعجال عليه الصلاة والسلام، ولذلك المسلم مطالب بأن يعطي الأجير أجره مباشرة، فإن حصول الأجير على أجره بعد إنهاء عمله فيه مصلحة للمؤجر وفيه مصلحة للأجير. أما مصلحة المؤجر براء الذمة، براءة الذمة مما شغلت به من هذا الحق، براءة الذمة. وأما المصلحة للأجير فهي حصوله على هذا العمل، على هذا المال مقابل هذا العمل، ويشعر بلذة لما يحصل على أجره أو أجرته بعد الانتهاء من عمله مباشرة، على خلاف من يحصل على أجرته بعد عناء وتعب ومطالبة، فإن هذه الأجرة لا يستلذ بها ولا يستطعمها ولا يهنأ بها، وإنما تأتيه منغصة، أليس كذلك؟ بلى، هذا هو الواقع. ولذلك سبحان الله العظيم تجد العامل إذا أخذ أجرته بعد انتهاء العمل مباشرة يجد لها لذة ويفرح ويقضي بها وطره وحاجته وضرورياته وحاجياته. أما الذي لا يعطى وإنما بعد عناء ومطالب وكذا، فإنه يأخذها في حالة يعني تنغص ونكد وكراهية. ولذلك من المهم جدا أن المسلم ينتبه لهذا، وهذا يدلنا على عظمة الإسلام، عظمة هذه الشريعة. يعني أول من جاء بحقوق العمال هو النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أسس لحقوق العمال ولحقوق أهل المهن والحرف والصناعات، وفر لهم الحظوظ وأوجب لهم الحقوق. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني ينبغي أن نتفاخر بهذا. هذه الأحاديث كلها تشير، وغيرها أحاديث أخرى كلها تشير إلى هذا المعنى: عدم تكليفه ما لا يطيق، إنصافه، إعطاؤه الأجر قبل أن يجف عرق، قبل أن يجف عرق. لكن مع هذه الأحاديث هناك عندنا مجموعة مسائل. مثلا المسألة الأولى ما يتعلق بإكمال الأجير، العمل الذي طلبته أنت منه، هذا يوجب له الأجرة مباشرة ولا يجوز التأخير. وتأخيرك لأجرته لا شك بأنه إثم إذا كنت قاصدا متعمدا، قاصدا متعمد. الآن ذهبت بثوب إلى الغسال أو المصبغة مثلا وغسله وكواه ثم سلمك إياه، يجب عليك أن تدفع له أجرته، هذا أجير خاص، تدفع له أجرته، إلا إذا كان بينك وبينه اتفاق مثلا على أن تسدده في نهاية كل شهر وهو يقيد هذا. هذا راجع لكم. شخص طلبت منه أن يصنع لك بابا أو شباكا، انتهى وجاء وركب الباب والشباك، استحق الأجرة. شخص ذهبت بسيارتك إلى ورشته وكانت متعطلة فأصلحها، انتهى شغلت السيارة، جربت السيارة تمام، يعني أصلحها إصلاحا جيدا، استحق الأجرة مباشرة. وهكذا خادمة عاملة في البيت، العاملة في البيت هي حرة، هي أجيرة عندك، في كل شهر تعطيها راتبها، إلا إذا هي قالت لا، كما هو المتعارف الآن عليه، كل 4 أشهر، كل 5 أشهر، شيء من هذا القبيل، حسب رغبته، وإلا هي تستحق الأجرة شهريا. فإذا هي قالت لا، أنا لا أريد الآن، يعني أجلها كل 5 أشهر، كل سنة، هذا برضاها. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، بالنسبة للأجير إذا أخل بالعمل فإنه لا يستحق الأجرة إما كاملا وإما جزئيا، إما كاملا وإما جزئيا. فأهل الإسلام ليسوا مغفلين أيضا، وليسوا ساذجين، وليسوا درويش كما يفهم بعض الناس، يعني والله ما دام أنا والله أخاف من ربي جل وعلا ولازم أعطي الأجر أجره. طيب إذا أفسد عليك العمل تعطيه؟ الجواب لا. عندنا باب في الفقه اسمه باب الضمان، عندنا باب اسمه التقاضي. فمثلا نرجع إلى الأمثلة، صاحب المصبغة أو المغسلة أرجع لك الثوب محروق، حرق لك الثوب، غسله فكواه فحرق، ما يستحق الأجرة. لماذا؟ لأن الأجرة يسيرة جدا في مقابل ثمن الثوب، في مقابل ثمن الثوب، إذن هو يضمن الثوب فما تعطي أجرته. طيب رجل طلبت منه يصلح لك بابا أو شباكا، وجرت العادة بأن العادة المتعارف عليها عند الصناع وأصحاب المحلات هذه بأنه إذا طلبت منه يصنع باب يلزم أن يركب، يعني من ضمن الشروط حتى لو لم تكتب، من ضمن الشروط أن يركب الباب، يركب التركيب كامل، يركب الشباك مثلا. طيب الرجل هذا جاء ورمى الباب أو الشباك في حوش البيت وقالك استلم، إذن هو ما أوفى بكامل العقد، فيستحق أجرة تصنيع الباب ويخصم إيش؟ مسألة التركيب. فتأتي بشخص يركب لك الباب، ها، وما يطلبه من أجرة في مقابل التركيب تخصمه من قيمة سعر الباب. هذا إذا كان العرف هو السائد والمعمول به، هذا إذا كان العرف هو السائد والمعمول به. خادمة مثلا بينك وبينها عقد لمدة سنتين أن تعمل في البيت، فاشتغلت أربعة خمسة أشهر أو أربعة أشهر ثم هربت لا لسبب، يعني أنت لم تتسبب بها، لم تتسبب عفوا بهروبها ولم تؤذيها، لا أنت ولا الأسرة ولا أهل البيت، ولم تعتدي عليها ولم تكلفها ما لا تطيق، لكن هكذا هي هربت، ما تستحق الأجرة لأن أخلت بالعقد. مقاول بنى، عقدت بينك وبين عقد لبناء بيت، منزل مثلا أو منشأة، في نصف الطريق قالك لا أنا ما أشتغل، أدخل يعني هو أدخل عليك ضرر، تلجأ إلى المحكمة والمحكمة تحكم لك ما دام أنك أنت موفر له الأقساط والدفعات اللي يسمونها الدفعات، وما جاء خلل من طرفك. أنا قصدت بأن مع هذا الترهيب من عدم إعطاء الأجير أجره، أيضا في المقابل لازم نفهم هذه المسألة، لأن حقيقة يعني أنا كثير يوجد من الناس عندهم طيبة قلب، سلامة صدر، محبة خير، يريدون براءة الذمة، فتجد بأنهم أصبحوا ضحية لنصابين، نصابين وناس ما يخافون الله عز وجل، فيقول لا أنا مثلا يعني مثل حوادث مثلا المقاولين، يعني وجد من الناس يسأل يقول لي أخل المقاول بالعقد اللي بينه وبينه، في عقد وفي بنود وفي كذا، ويطالبني الآن بكذا، ليس له الحق، لما تلجئ إما أنت ولا هو يلجؤون، تلجأان إلى المحكمة والقاضي هو الذي يفصل بينكم. فأردت أنا أن أبين حتى لا نكون يعني مستغفلين أمام هذه النصوص، هذه النصوص ما النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بذلك حتى في أمر بذلك للإنسان الذي أكمل عمله وتم شغله وأداه بأمانة وبإخلاص، هذا هو المقصود. بارك الله فيكم، ولذلك إخواني بارك الله فيكم تنتبهون لهذه القضية، تحرصون على إعطاء الأجراء حقهم، وتنتبهون من بخس حقوقهم. وأنبه إلى قضية، وهو أنت إذا الأجير فهم منك فهم معين وأخل بالعمل، وهو يقول لك أنا ما فهمت إلا هكذا والمعمول به هكذا، لا تحكم لنفسك، وإنما تلجأ إلى القاضي أو تدخل أحد الفضلاء الأخيار الذين لديهم خبرة في هذه الأشياء، وترضاه أنت وهو ممكن يحكم لكم، لأن الإنسان ما يحكم له لنفسه عفوا في باب الأموال، ما يحكم لنفسه، إنما تدخل طرف ثالث ممن يوثق بعلمه ودينه وأمانته وخبرته أيضا وحكمته، كن حكيم، ما يضيع يميل هنا أو هنا، لا، وإنما يحكم بالعدل. هذا إذا لم ترد اللجوء إلى المحكمة. قال رحمه الله تعالى: ترغيب المملوك في أداء حق الله تعالى وحق مواليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. هذا الباب باب عظيم، ترغيب المملوك. المملوك هو العبد الرقيق، العبد الرقيق في أداء حق الله تعالى وحق مواليه. والمعنى بأن العبد إذا أدى حق الله بالعبادة وحق مولاه اللي هو من يملكه بإخلاص فله أجره مرتين. وهذا يدلنا على أن الشريعة التفتت إلى هذا الجنس من الناس، وهم الأرقة والمماليك والعبيد، ودعتهم إلى إخلاص النية وإصلاح الطوية، وأن يكون أن يؤدي حق الله عز وجل بما شرع ربنا جل وعلا وفرض، وأيضا أن يخلص في عمله، وأن يخلص في عمله مع سيده. ولذلك هذا العبد يؤتى أجره مرتين. حتى إن أبا هريرة تمنى لو كان مملوكا كما سيأتي، لما يرى من الثواب العظيم للمماليك. طبعا الآن ما عندنا مماليك، والأرقة وانتهت العبودية. فالخادم أيضا، الخادم يؤتى أجره مرتين إذا عبد الله عز وجل وأدى حق الله عز وجل ما فرضه جل وعلا وأخلص في عمله، أيضا يؤجر مرتين، يؤجر مرتين. ولذلك السائق والخادم والعامل والمزارع، هؤلاء كلهم الذين يعملون إذا أخلصوا عملهم لله وأخلصوا أيضا في ما ولوا من أعمال كذلك يؤجرون مرتين. إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين، أجر العبادة والطاعة وأجر ما يقوم به. يعني قد يقول بعض الناس: طيب بالنسبة للعامل والأجير، الآن مثلا المزارع والسائق والخادمة أو الخادم في البيت، أجره دنيوي يأخذ الراتب، أجره دنيوي يأخذ الراتب، فليس له أجر أخروي. الجواب صحيح، لكن الكلام على إخلاصه، لما يخلص العمل ويتقن العمل، يؤدي العمل على أكمل وجه وأفضل حال، يؤجر عليه. العبد المملوك كذلك، هو يأكل من طعام سيده ويشرب من شرابه، ربما يلبس مثل لباس سيده وينام في قصر سيده، يعني هذه أيضا في مقابل هذه. فالذي يظهر والله أعلم بأن العامل والأجير والسائق والمزارع الذي يعمل يعني أجير خاص كذلك يؤتى أجره مرتين إذا أخلص العمل لله، هذا فيما يتعلق ما بينه وبين الله عز وجل من أداء العبادة والطاعة، كذلك فيما يتعلق بأحواله مع أهل البيت، مع أهل البيت. وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجران. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. الشاهد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. وللترمذي أيضا وحسنه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه فذاك يؤتى أجره مرتين. والحديث تتمة الحديث سيأتي إن شاء الله يعني شرحها في موضعها ومكانها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للعبد المملوك المصلح أجران. قال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد، لولا تفيد امتناع الوجود، لولا تفيد امتناع الوجود، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. لما رأى وشاهد وسمع أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام من بيان فضل العبد المملوك الذي يخلص العمل لله ويحسن عمل سيده فله أجره مرتين. وعن أبي هريرة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم لأحدهم أن يطيع الله ويؤدي حق سيده يعني المملوك. ولذلك الأجير مثل الخادم والخادم والعامل والعامل، هؤلاء ليسوا بعبيد ولا أرقاء، هذول أحرار، لكن إذا أخلصوا فعلا العمل لله عز وجل أجروا على هذه العبادة، أدوا حق الله عز وجل، وإذا أتقنوا العمل وأحسنوه وأدوه بإخلاص وبتفاني وبإتقان كذلك يؤجرون بإذن الله. قال رحمة الله عليه: ترهيب العبد من الإباق من سيده. طبعا هذا قديما كان يسمى العبد الذي يهرب يسمى عبد آبق، والبعير قال بعير شارد، والأحاديث هذه مرهبة من الفرار من السيد، يعني من صاحب يعني من صاحبه أو من مولاه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة، وبرئت هذه من الألفاظ التي تشير إلى أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. أيضا إذا أبق العبد لم تقبل له الصلاة، يعني لم تقبل له أجر صلاة، هذا في قول جماهير أهل العلم. وأما الصلاة فإذا أوقعها فقد برئت الذمة من الفريضة، هو أدى الفريضة. وفي لفظ وفي رواية: فقد كفر حتى يرجع إليهم. والكفر هنا في قول جماهير أهل العلم على أنه الكفر العملي، الكفر الأصغر، وليس الكفر الناقل عن الإسلام، تنبهوا لهذا. ولذلك في قول جماهير أهل العلم على أن المقصود بالكفر هنا الكفر العملي، الكفر الأصغر، وهذا ورد كثير، يعني ورد كثير التعبير بالكفر على كبائر الذنوب. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، وذكر قال: وعبد أبق من سيده فمات، وعبد أبق من سيده فمات. وهذا يدلنا على أن الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد أبق من مواليه حتى يرجع. وهذا محمول على الأجر، محمول على فوات الأجر وذهاب أجر الصلاة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم، العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. سيأتي طبعا بقية المعاني، لكن الشاهد أي العبد الآن قال يدلنا على أن هؤلاء يعني معرضون لسخط الله وعقوبته. وقد أيضا نقول بما يتعلق بالخدم والعمال أيضا الخاصين الذين أتى بهم الشخص للعمل عنده في البيت مثلا، ثم يهربون قبل انتهاء فترة العقد، هؤلاء قد أدخلوا ضررا على رب العمل وصاحب البيت، مثل ما أدخل العبد المملوك على سيده ضررا بحيث أفسد ماله وعطل أعماله وأدخل عليه الحزن، كذلك الخادم أو الخادمة إذا هربوا لا لسبب هكذا فقط، يعني عبث وإضرار، لا شك بأنه يعني يكونون قد ارتكبوا فعلا عظيما. لعلي أختم هذا الدرس بالباب العتق. قال: الترغيب في العتق والترهيب من اعتباد الحر أو بيعه. الترغيب في العتق مثل ما ذكرت لكم بأن ليس هناك الآن عبودية، العبودية انتهى تقريبا من القرن الماضي، والشريعة الإسلامية تشوفت إلى عتق العبيد. ولذلك عندنا الكفارات، ما في كفارة إلا وفيها عتق رقبة، عتق رقبة، كفارة القتل الخطأ، كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان، كفارة اليمين المنعقدة، هذه كلها عتق رقبة، عتق رقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام نقرأ الحديث نرى كيف أنه أمر بعتق الرقاب وحث على ذلك وحرض عليه ودعا إليه ورغب فيه عليه الصلاة والسلام، وبيّن الأجر العظيم لمن أعتق لمن أعتق رقبة. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أعتق امرأة مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الله أكبر. هذا هو الأثر الأول العظيم والثواب الكبير. كل عضو من هذا العبد الذي أعتقته يعتق منك عضو من النار، عضو من النار. رجل الآن عبد مكتمل البنية أعتقته كله في سبيل الله، أعتق الله جميع أعضائك من النار. قال سعيد بن مرجان: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر فيه 10,000 درهم أو 1,000 دينار فاعتق. الله أكبر. شوف الاستجابة. سعيد بن مرجان يقول: انطلقت بهذا الحديث، بهذا الحديث إلى علي بن الحسين زين العابدين الزاهد الورع المنفق الذي له الأعمال المعروفة. قال: فعمد علي بن الحسين إلى عبد له، عنده عبد يملكه، عبد الله بن جعفر، مشهور عبد الله بن جعفر صاحب المواقف والكرم والجود، أعطى به 10,000 درهم أو 1,000 دينار في ذاك الوقت. في ذلك الوقت يعني لها لو حسبناها الآن كم كانت الشاة تشترى بدينار، الشاة الواحد بدينار. أعطى في 1,000 شاة، يعني عفوا أعطى في 1,000 دينار يعني في 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 قيمة 1,000 شاة، 1,000 شاة في وقتها وليس في وقتنا. قال: فأعتق. أعتق. الله أكبر. لاحظ كيف استمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه نجاة يوم القيامة، ونظر إلى دنيا فقدم محبوب الله ومراد الله على محبوب النفس ومراد النفس، ولذلك أعتقه في سبيل الله. وعبد الله بن جعفر أعطاه في 10,000 درهم أو 1,000 دينار. وفي رواية: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، يعني جميع أعضاء بدن هذا العبد الذي أعتقته في سبيل الله يعتق منك، حتى الفرج في مقابل الفرج، اليد في مقابل اليد، الرجل في مقابل الرجل. ولذلك نحن في رمضان ماذا كنا ندعو؟ اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك. ولذلك العتق هذا شيء عظيم جدا، وتمنينا لو كان موجودا حتى نعتق، نسأل الله تعالى أن يعيننا إن لم تغلبنا الدنيا. لكن عموما هذه أعمال عظيمة وصالح. وعن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأة مسلما كان فكاكه من النار، يجزئ كل عضو منه عضوا منه. هذا الحديث كله بارك الله فيكم تقرؤونه، لأن كلها تقود إلى معنى، إلى معنى واحد ما يتعلق بالعتق. ومن أهل العلم قال: ومن ذلك فك الأسير، فك الأسير. فإذا كان أسير مسلم وسعيت في فكاكه فإنما فككت رقبة، هذا صحيح. ولذلك لو أسر مسلم بأيدي غير مسلمين فإنهم سيسترقونه إن لم يقتلونه. ولذلك لو دفعت ما يستنقذ ما تستنقذه به منهم فإن هذا لا شك بأنه عتق رقبة. جميع الأحاديث الله يبارك فيكم يحفظكم كلها تشير إلى هذا المعنى، ولذلك كون الوقت أدركنا يعني دعوتكم إلى قراءتها، لأن التعبير جاء عضو أحيانا عظم والمعنى واحد بارك الله فيكم. ولذلك الشريعة حثت على عتق النسمة وفك الرقبة. وبالمناسبة الحديث الذي حديث العربي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول علمني عملا يدخلني الجنة، علمني عملا يدخلني الجنة. وهذه طريقة العرب سبحان الله، لما يسلمون تمكن الإسلام من قلوبهم. حتى إن فيما يروى طبعا أعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني تقولون كلام ما أفهمه، لأن أعرابي مسكين يقول تقولون كلام ما أفهمه. فقال له الإنسان: ماذا تقول؟ قال: أقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، حول هذه ندندن. الأعراب أحيانا قد أثنى الله عليهم عز وجل في القرآن، كما ذم بعضهم من المنافقين كانوا إذا تمسكوا، إذا أسلموا تمسكوا، وإذا تمكن من الإيمان من قلوبهم استقام. فيقول علمني عمل يدخلني الجنة. قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. يعني أنت ما شاء الله اللهم بارك طلبت شيء واحد، ما طولت بالكلام، أعتق النسمة وفك الرقبة. شوف لاحظ الذكاء العربي ماذا قال. قال أليست واحدة، هي فك رقبة عتق النسمة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها. عندك عبد مملوك أما اعتقت في سبيل الله، وفك الرقبة أن تعطى في ثمنها، فك الرقبة أن تعطى في ثمنها. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين هذا وهذا، وتتمت الحديث. بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. هذه حديث عظيمة فيها ترغيب في أعمال الخير والترهيب أيضا من أعمال سيئة نهى الله جل وعلا عنها. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله في المجلس القادم نبدأ بكتاب النكاح وما يتعلق به. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.